السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين. انتهينا من عرض ومناقشة روايات القول الثاني الذي هو قول مقابل المشهور، وكان مقتضاه أن المسافر لا يتم حتى يدخل أهله ومنزله، وذكرنا مناقشات المشهور له وكلها كانت غير تامة. ونضيف مناقشة أخرى للاطلاع على مناقشة المشهور لروايات القول الثاني، لأن قلنا بحسب الظاهر أنها روايات أكثر عددا وأصح سندا وأوضح دلالة، لماذا يعرض عنها المشهور ويأخذ بروايات القول الأول اللي عرفنا المناقشات فيها؟ فذكرنا جملة من مناقشاتهم، وكان فيها تأويل أو جمع أو توجيه بما لا ينافي القول الأول وهو قول المشهور. بقي من هذه المناقشات مناقشة صاحب الرياض قدس سره، لماذا لم يأخذ بروايات القول الثاني؟ قال، وهذا في الرياض، قال: لأنها واردة جملة مورد الغالب. وشنو هو مورد الغالب يا سيد صاحب الرياض قدس سره؟ من أن المسافر إذا بلغ إلى حد الترخص يسارع إلى أهله من غير مكث للصلاة، كما هو المشاهد غالبا من العادة. قال في رواية القول الثاني عبرت أنه يبقى على القاصر حتى يدخل أهله، يعني حد الترخص. كيف يا صاحب الرياض؟ قال: لأن المتعارف من حال المسافرين أن إذا وصل إلى حد الترخص بعد يركض طراد إلى أهله ولا يصلي. فالإمام لما يقول أنه حتى يبلغ أهله يعني حد الترخص، باعتبار إذا وصل حد الترخص بعد هو برمشة عين وصل أهله. هذا مناقشات المشهور لروايات القول الثاني. طبعا كما ترى مثل هذه الكلمات مضافة إلى التعليقات السابقة اللي قلنا إباء عدد من الروايات لمثل هذه الأشكال من التوجيهات والجمع، كموثقة إسحاق وصحيحة الحلبي ومعاوية بن عمار يدخل بلده والإمام يقول له يقصر حتى يدخل منزله. فبعد ما معنى هذه التوجيهات؟ هو التفت طبعا إلى واحدة منها وهي موثقة إسحاق بن عمار، لأن بين يديه هو، فيعلم أن بعضها لا تحتمل هذا التوجيه، فلذلك قال: وأما الموثق، موثق إسحاق بن عمار، فهو وإن لم يجري فيه ذلك لا يقبل هذا الحمل، لكن الجواب عنه بعد الذب عما عداه سهل. بعد أن ردينا البقية كلها بهذا التوجيه بقت عندنا بس موثقة إسحاق بن عمار، فبعد صار أمرها سهل. كيف؟ قال: لقصور السند. وأي قصور في السند وهي موثقة؟ ربما يريد يقول أنهم ليسوا إمامية، ليس من قسم الصحيح. وعدم المقاومة لأدلة الأكثر بوجوه لا يخفى على من تدبر. وما هي هذه الأقوائية للقول الأول ورواياته على القول الثاني؟ وقد علمنا القوة مع من. إذن هذه نماذج ذكرناها لكم للمناقشات التي جرى عليها المشهور لروايات الطائفة الثانية اللي قرأنا ثمانية منها، وبعضها لم يذكره أصلا كصحيحة أبي ولاد. إذن ننتقل إلى القول الثالث، وهو قول قلنا لم يذكروه. لو راجعت كتبهم الاستدلالية لوجدت أنهم يناقشون قولين: القول الأول وهو المشهور بوصول حد الترخص، والثاني المقابل إلى وهو دخول المنزل. لكن يوجد قول ثالث يمكن تحصيله من الروايات، وهو أن القصر ينتهي وينتفي عنوان السفر بدخوله البلد، بمجرد دخوله البلد، لا حد الترخص ولا المنزل. ما هو دليلنا على ذلك؟ عدة روايات بتقريبات متعددة. الرواية الأولى وهي مجموعة أمامكم، المجموعة الثالثة، القول الثالث، الرواية الأولى ما وصفت في جملة من المصادر بصحيحة حماد بن عثمان، وهي مروية في المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسافر يقصر حتى يدخل مصر، فهي صريحة إذن في القول الثالث حتى يدخل البلد والمصر. في جملة من المصادر قلنا وصفت بالصحيحة وهي ليست كذلك لأن مصدرها المحاسن. وأيضا هل كم رواية اللي نقلت عن حماد بن عثمان عن المحاسن في هامش الوسائل يشير إلى موضعها في التهذيب، يقول في المصدر في الهامش التهذيب كذا، لما ترجع للتهذيب تفتش غير موجودة في التهذيب في أي باب، لا في الباب هذا المقرر لها ولا في غير باب، فمن أين حقيقة جاء يعني هذا المحشي وذكرها أنا لا أعلم. فالطبعة طبعا أقصد الطبعة ديش اللي كانت متداولة 20 مجلد مو هاي يوم 30 المحققة، لأن هاي يوم 30 أيضا يقول في الهامش يقول أنه فتشنا لم نجدها في التهذيب، وفعلا أيضا بحثنا لم نجدها في التهذيب. فهي الطبعة 20 مجلد ما الوسائل يقول بالمصدر التهذيب صفحة جزء لا وجود لهذا، لأن هاي تدري مهمة مثل ملاحظة، لأن فرق بين أن تؤخذ الرواية من المحاسن مباشرة وبين أن تؤخذ من التهذيب عن المحاسن والبرقي. طبعا هذا أوثق إذا نقلنا ياها الشيخ عن المحاسن معنى نسخة محاسن موثوقة وصلت إلى الشيخ ونقل منها، أما تأتي نسخة محاسن إن مباشرة من دون مرورها بأولئك الذين دونوا الحديث، هذا طبعا يوجب شيء من عدم الاطمئنان بالنسخة. فهذه الرواية إذن، ورواية نقلنا في الدرس السابق عن أيضا رواية المحاسن نقلناها نحن من المحاسن نفسه للبرقي، لكنه تباوع المصدر الوسائل يقول عن التهذيب جزء صفحة، لا جزء ولا صفحة ما موجودة بالتهذيب. على كل إذن الرواية الأولى هي صحيحة حماد بن عثمان المروية في المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسافر يقصر حتى يدخل مصر، لكنها ليست صحيحة وإنما مرسلة. أشرنا في الدرس السابق أن حماد بن عثمان لا بحسب المحاسن لا يرويها عن أبي عبد الله عليه السلام مباشرة، وإنما عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، لكن صاحب الوسائل ذكر في بعض لأن ثلاث روايات اللي نقلناها متتاليات في المحاسن أشرنا إلى مصدرها. المحاسن صفحة 307 باب 33 من كتاب السفر جمل من التقصير، هكذا عنوان حديث 125-126-127، نحن وزعناها بحسب مناسبتها للطائفة التي هي بها. فعن رجل، إذن الرواية مرسلة هذا هو الصحيح وليست صحيحة كما قالوا في المصادر. إذن هذه الرواية الأولى التي يمكن الاستدلال بها. الرواية الثانية والثالثة حسب ترقيمنا وهي موثقة ابن بكير وصحيحة علي بن رئاب اللتين تقدمتا في المجموعة الثانية في القول الثاني، موثقة عبد الله بن بكير رقم 2 وأيضا صحيحة علي بن رئاب التي هي رقم 6. عبد الله بن بكير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة لها بها دار ومنزل فيمر بالكوفة، وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين، قال يقيم في جانب المصر ويقصر، قلت فإن دخل أهله قال عليه التمام. بظاهرها هي من روايات القول الثاني لأن تشير إلى أن التمام بدخول الأهل، لكن نقربها على القول الثالث بأي تقريب؟ هذه المقابلة، الإمام عليه السلام جعل الدخول إلى الأهل مقابل أن يبقى خارج مصر، فمعنى أن الدخول إلى الأهل بمقتضى هذه المقابلة يعني الدخول إلى البلد، لأن ما هما الخياران؟ لاحظ بنص الرواية أمام هذا المسافر يقول للإمام يقيم في جانب مصر، خيار الأول، قال له فإن دخل أهله قال يتم، فمقتضى المقابلة بين خارج مصر ماذا يكون المقابل؟ يعني داخل مصر، فيدخل أهله يعني يدخل مصر بمقتضى المقابلة مع قوله عليه السلام يقيم في جانب مصر. إذا الرواية 2 و3 يمكن أن نقربهما على الاستدلال على هذا القول، وكذلك صحيحة علي بن رئاب. إذن التقريب ذكرناه في المجموعة الأمامكم أن مقتضى المقابلة مع عدم دخول بلده يكون المراد بدخول منزله أي البلد. للإمام يقول يقيم في جانب مصر، قال فإن دخل أهله يعني دخل مصره بمقتضى المقابلة. وكما سيأتي إن شاء الله أن التعبير عن البلد بالمنزل والأهل متداول في الروايات وفي لسان العرف. المجموعة الرابعة من الروايات التي يمكن أن نستدل بها على هذا القول الثالث، الروايات الدالة على أن المسافر ينقطع عنه حكم السفر إذا مر بوطنه أو موضع له فيه منزل، كصحيحة إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، قال إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة وإذا كنت. مجموعة من الروايات منها مفهوم صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال كل منزل من منازلك لا تستوطنه. فالمنزل إذن بهذه الروايات ماذا يراد به؟ الوطن. عبر عن القرى والضياع أنها منزل، ويقول في صحيحة علي بن يقطين كل منزل من منازلك لا تستوطنه. فإذن المنزل يراد به الوطن. هاي إذن الروايات الأخرى. الخامس، القسم الخامس من الروايات، وهي أيضا مجموعة من الروايات واردة في كتاب الصوم التي جعلت المناط في تجديد نية الصوم قبل الزوال عند دخول المسافر أهله وهو تعبير استظهر منه الفقهاء دخول البلد. أيضا مجموعة الروايات سنذكركم ببعض منها التي تبين حكم المسافر إذا عاد إلى أهله. الحديث كله يجري عن الأهل، والإمام يقول إذا دخل قبل الزوال وإذا دخل بعد الزوال، هذا التفصيل الذي تقدم. والفقهاء كلهم حتى المشهور، رغم أن التعبير في الروايات بالأهل، لكنهم التزموا على أن المناط بقبل الزوال وبعد الزوال ودخول البلد، والروايات تذكر الأهل. هذا منها نقرأ لكم بعض الروايات نذكركم يعني قارئ. صحيحة رفاعة بن موسى سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار، قال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخير. الحديث عن الأهل. صحيحة محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار، قال عليه السلام إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله. زين، وهم التزموا في كلماتهم على أن المناط بالدخول قبل الزوال وبعد، إنما هو البلد. زين، والتعابير وردت بالأهل، فإذن هم يسلمون على أن المراد بالأهل هو البلد، وهذا سلموا به في كتاب الصوم، لكن لم يستفيدوا منه في كتاب الصلاة. يعني أخذوا روايات الصوم، وهذا النقاش الشفنة الطويل العريض أخذوا بس روايات الصلاة، وروايات الصوم أمامكم استفيدوا منها في فهم ما المراد من الأهل. في كتاب الصلاة في الذهاب لما كان، شوف هذه الملاحظة في كلمات الفقهاء، في الذهاب لما ما عندهم نص على حد الترخص في الصوم، فاستفادوا من الملازمة من كتاب الصلاة وعمموها للصوم في الذهاب، لأن ماكو روايات مر بنا بالذهاب، ماكو روايات تقول عن الصوم أن الإفطار يكون بحد الترخص، بس قالوا نعم وعندنا روايات تقول الصلاة يبدأ التقصير بحد الترخص وبضميمة الملازمة فالإفطار كذلك. جيت هذا الكلام ليش ما نقلته في الإياب؟ في الإياب وجدوا نصوصا للصوم، هاي مال دخول الأهل، هاي اللي قرأنا جملة منها. فناقشوا فقط روايات الوردة في كتاب الصوم، فوقعوا، تستطيع أن تقول تناقض، لأن أنتم في كتاب الصلاة تقولون إذا دخل حد الترخص أتمه، اجيتوا الكتاب الصوم قلتم إذا دخل البلد صام، زين من تعدكم ملازمة تؤمنون بها أنه إذا أتم يصوم وإذا أفطر قصر. لكن هاي مشكلة طبعا تناول المسألة يعني مجزأة ومبعضة كل باب ببعضه. والمفروض أنه كما استفدنا من الملازمة في حالة الذهاب نستفيد من الملازمة في حالة الإياب، وأنتم تسلمون في باب الصوم أن دخول الأهل يعني دخول البلد، هاي قرأنا الروايات فيها ذكر الأهل وهم سلموا من الشيخ قدس سره اللي هو أسس هذه الشهرة كما قال. شوف الشيخ قدس سره يقول في المبسوط: فأما إذا أمسك في أول النهار في الإياب، هاي مرت الكلمات بس نتذكرها، فأما إذا أمسك في أول النهار الصائم حينما يعود ثم دخل البلد وجب عليه الامتناع وتجديد النية إن كان قبل الزواج. تعبير بالبلد إذن، وأنت قرأت الروايات ماذا تقول؟ الأهل والمنزل. زين، فهذه الاستفادة والاستظهار هذا اللي في كتاب الصوم جريتم عليه، ليش ما استفدتم منه بمقتضى الملازمة في كتاب الصلاة أيضا، وتقولون أن إتمام الصلاة يكون بدخول البلد؟ الفرق هنا أنه بالصلاة ما كان عندهم نصوص للإياب بالذهاب، فاستفادوا من الملازمة بالصوم، لقوا نصوص عندهم مشوا عليها. لا خالف، وانت بمقتضى الملازمة لازم توفق بينها وبينما في كتاب الصلاة. إذن هذا شاهد من كلماتهم التي ومن استظهاراتهم للروايات على أنهم يفهمون من الأهل ودخول الأهل يعني دخول البلد. هو حتى نفس حد الترخص هو كلامهم ذاك المتقدم، هو هذا من يقولون ينتهي السفر. احنا مرات هم ننسى الأشياء القريبة، ما أعرف يعني احنا نأسسها وننساها. زين، هو لما يقولون أن السفر حده بالذهاب من حد الترخص فقبله كالحاضر، وبالمجيء هم إذا وصل حد الترخص كأنه انتهى سفره وكأنه بحكم له. هو هذا اسمه حد السفر لو اسمه حد الترخص؟ أنتوا سموه حد الترخص، ولو كان السفر منه يبدأ وإليه ينتهي سموه حد السفر، تعترفون أنه مو حد السفر. شو من نوصل للأحكام نقول بل أن الحكم يبدأ، أنتوا سموه حد الترخص، يعني هذا حد الرخصة بالإفطار والتقصير وليس هو حد السفر. لو كان هو حد السفر كما تلتزم ليس سموه حد الترخص، سموه حد السفر. وهو هكذا صرحوا وبنوا عليه أحكامهم بينما هم مجمعون على أنه حد الترخص، هذا يعني حد الرخصة بالإفطار والتقصير وليس حد السفر. فهذا على كل، قلنا الآن أنه كان عليهم أن يستفيدوا من هذه الملازمة لما وصلوا إلى كتاب الصوم، هم المشهور الذين أسسوا تلك الشهرة في الصلاة وقالوا حد الترخص في الإياب هو أيضا منتهى السفر ومنتهى التقصير، وأول من أسس الشيخ الطوسي. هم هؤلاء في كتاب الصوم الروايات بين أيديهم تقول دخول الأهل، وهم فسروها بماذا؟ دخول البلد. جيد، هذا ليش ما استعملنا هناك دخول الأهل والمنزل، حملنا على البلد؟ فهي إذن الطائفة من الروايات كلها التي ذكرت الأهل وفسروها بالبلد هذه أيضا تكون دليلا على القول الثالث. إذن الآن انتهينا من استعراض الأقوال الثلاثة مع أدلتها، وقلنا هذا كله كلام جديد يعتبر على المشهور، لأن مشهور الكتب الاستدلالية كلها ذكرت القول الأول والثاني، هذا كله بدأ تحكي الآن بالقول الثالث، لأنهم لم يطرقوا القول الثالث أصلا، هم ذكروا في المسألة قولين، قول المشهور اللي ادعي عليه الإجماع وهو دخول حد الترخص، والقول الشاذ المقابل اللي قيل خلاف الإجماع والشهرة اللي هو يقول دخول المنزل. فهي كلها عبارة عن صناعة استدلال لهذا القول الثالث. زين، الآن تمت عدا خارطة الأقوال وأدلتها، وجئنا الآن لكي نرجح بما نأخذ بأي الأقوال نأخذ أيها الأقوى؟ ندعي أن القول الثالث هو الذي هو الأقوى. لماذا هو الأقوى؟ لأنه أولا يساعد عليه فهم العرف، فلذلك قلنا نحن تحت هذا العنوان. إذا لا بأس نلقيه عليكم حتى نستطيع مناقشته. إذن قلنا تحت عنوان تحليل الأقوال وتقييمها، باعتبار انتهينا الآن من استعراض كل قول وأدلته وما قيل فيه من المناقشات. هاي كل واحد على حدة. الآن خوزي تمت الأقوال، نشوف بأيها نأخذ وأي قول هو الأقوى. نقول أما القول الثالث فيساعد عليه فهم العرف لمعنى السفر والمسافر، والذي هو المرجع في تحديد مداليل الألفاظ. والشارع المقدس لم يتدخل في وضع معنى جديد له، بل أكده كما في صحيحة أبي ولاد المتقدمة. إذن هذا جملة من الأدلة التي ترجح القول الثالث. أولا أن العرف يساعد عليه، لأن كررنا أن العرف يفهم أن السفر هو لما يخرج من سور البلد وينتهي السفر بدخول سور البلد، هذا فهم العرف للسفر والمسافر. زين، لأن السفر معنى البروز والانكشاف، فمتى يبرز الرجل في سفره؟ لما يخرج من المدينة. هذا زين. والشارع هو العرف طبعا هو المرجع في فهم مداليل الألفاظ، هذا هو نقوله في علم الأصول. والشارع المقدس لم يضع لنا معنى جديدا للسفر مقابل هذا المعنى العرفي، بل بالعكس أكد هذا المعنى في صحيحة أبي ولاد. يعني يقول له فأنت في سفر حتى تصير إلى منزلك، هاي المرة زين. هاي إذن وجود ذكرناه. وإن الروايات الكثيرة في أبواب متعددة وموارد متنوعة من أحكام المسافر، كحساب مسافة التقصير وانقطاع حكم السفر بدخول البلد وصوم المسافر إذا عاد إلى بلده وغيرها، بحيث جعلت منه معنى مقطوعا به في ذوق الشرع المقدس. يعني هذا دليل، خلينا نسميه الاستقراء. أنت في جملة من أبواب أحكام المسافر في الصوم والصلاة تشوف بناء على أن البلد هو بداية السفر ومنتهى السفر. وأجيب لك نماذج من هالأبواب ذكرت لك، مثل باب تحديد المسافة اللي هي أربعة فراسخ، بريد ذهاب بريد يم، من أين تحسب؟ من البلد، ولوين وإلى البلد، يعني من منتهى السفر ونهايته البلد. زين، تجي في باب آخر قضية أن المسافر إذا مر بوطنه ينقطع عنه حكم السفر، وين من يوصل حد الترخص له، من يدخل بلده من يدخل بلده. تروح إلى أبواب أخرى في قضية الصوم، أن المسافر إذا وصل قبل الزوال جدد النية وصام، وإذا بعد الزوال لا صوم له. ما هو المناط في ذلك؟ قالوا دخول البلد. فإذن استقراء المورد في الأبواب المتكثرة والمتنوعة من الفقه ومن رواية البيت سلام الله عليه، هاي ذكرنا لكم أمثلة للأبواب. لو تقلبون أحكام المسافر سواء في الصوم والصلاة ستجدون أبواب أخرى، هذه سذكرنا لكم نماذج للأبواب. فباستقراء هذه الموارد يحصل لك القطع على أن مبدأ السفر ومنتهى هو البلد. نعم في الذهاب توجد خصوصية، أجد دليل خاص قال لا تفطر ولا تقصر حتى تصل حد الترخص، هذا حكم خاص قام عليه الدليل، ما له علاقة بمفهوم السفر. هذا المعنى ولا مفهوم السفر هذا. هاي إذن الآن ما يقوي ويرجح القول الثالث. بعد أكثر من ذلك نقول وتحمل عليه روايات القول الثاني. القول الثاني هم نعتبرها أدلة على القول الثالث. ليش؟ لمعروفية إطلاق الأهل والمنزل على البلد والوطن، كما فهم المشهور من ورود لفظ الأهل في روايات صوم المسافر إذا عاد إلى أهله أن المراد به البلد، وعبروا به في كلماتهم كما تقدم. ويساعد عليه العرف، يساعد على ماذا؟ على حمل الأهل والمنزل على البلد وليس على المنزل يعني الدار. ويساعد عليه العرف، فإن من يسأل أين أهلك ومنزلك يقول له تمين أهلك، يقول أنا من النجف، أنا من بغداد، أنا من بصرة، من العمارة، يجيبه لما يسأل أين أهلك يجيبه بالبلد الذي هو فيه. ويساعد عليه العرف، فإن من يسأل أين أهلك ومنزلك فإنه يجيب بالبلد الذي يستوطنه، كما هو صريح روايتي إسماعيل بن الفضل وعلي بن يقطين المتقدمتين وغيرهما. وأنه أيضا مقتضى المقابلة في موثقة ابن بكير وصحيحة علي بن رئاب المتقدمتين. إذن الآن أضفنا مصدرا جديدا لقوة القول الثالث، أن كل روايات القول الثاني هي أيضا تحمل على القول الثالث. لأن ماذا كانت رواية القول الثاني؟ أنه أنت على القصر حتى تدخل بيتك، حتى تدخل أهلك، حتى تدخل منزلك. هذا كل من يراد منها البلد، العرف يفهم من الأهل والمنزل البلد. والروايات الآن اللي قرأناها ونفس المشهور فهم منها في الصائم إذا رجع، الرواية تقول إذا دخل أهله وهم كلهم عبروا عن الأهل بماذا؟ بالبلد، كما نقلنا كلمة الشيخ. فهذا شاهد على أن المراد بالأهل والمنزل البلد. فإذا الآن أضافت القول الثاني، أضيفت له قوة إلى قوته، أن مو بس الروايات اللي استدل النبي، لا، روايات الطائفة الثانية هم تحمل عليه. قد طبعا توجد روايات الآن قد نعلق عليها تقول أن هذا المعنى قد لا يكون مقبولا من بعض الروايات، هسه هذه نناقشها. لكن أيضا خلنا نتقدم هسه هاي الخطوة بعدين ذيك الخطوة الأصعب. أرد أقول أنه هذا المعنى وهذا المعنى، يعني أي معنى حمل روايات الطائفة الثانية على الثالثة، يظهر من مقتضى المقابلة بين السفر ودخول الأهل والبيت في روايات كثيرة. يعني حمل الأهل والمنزل على البلد، أولا قلنا أنه مقتضى فهم العرف، وإلى الآن واحد من السلة تقول لهم مين أهلك يجيب بالبلد الذي ينتمي إليه. زين، هذا أول عرف يفهم ذلك. وثانيا أنه المشهور فهم ذلك بدليل تعبيره عن الأهل بهذه الكلمات. أجيب لك قرينة ثالثة، أن نفس الروايات هي مع القول الثاني فيها ما يدل على هذا المعنى، لكن المشكلة أنهم قطعوا الروايات ففقدنا هذه القرينة. سنتشوف واحدة من روايات الطائفة الثانية، رواية رقم 4 أمامكم بالقول الثاني. صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته. فهاي واضحة، لو أخذناها مستقلة كانت رواية خالصة للقول الثاني بغض النظر عن الوجوه اللي تقدمت حمل البيت والأهل والمنزل. لكن نفس هاي الرواية موجودة في مورد آخر بها بقية. سألت أبا عبد الله، هذه موجودة في أبواب صلاة المسافر باب 21 حديث 4، يعني غير الموضع الذي فيه هذا الجزء فقط اللي هو مؤشر عندكم، أبواب صلاة المسافر باب 7، لا، موجودة الصحيحة في باب 21 حديث 4. شوف، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر. صحيحة العيص بن القاسم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال يصليها أربعا وقال لا يزال يقصر حتى يدخل بيته. لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته. فهذه كانت لها بقية تدل بمقتضى المقابلة أن يا ابن رسول الله هذا مسافر شي يصلي إذا بعد؟ قال يصلي قصرا. ومتى يصلي أربعا؟ قال يصلي إذا دخل. فبمقتضى المقابلة إذا خارج البلد يصلي اثنين، لكن إذا دخل أهله يصلي أربعا. يعني ما المراد بالأهل بمقتضى المقابلة؟ البلد، لأن ما مدي يقسم خارج البلد كذا يعني مقابلة داخل البلد كذا. فنفس الرواياتية لو يعني أخذت كاملة لكان تحمل فيها هذا المعنى. لكن طبعا ستنقلون لنا روايات تشكلون علينا بأن بعض الروايات تأبى هذا الحمل، مو هذا الذي أشكلنا به على المشهور ستردون الكرة إلى ملعبنا كما في المصطلحات اليوم، دخلت لنا مصطلحات جديدة وهي الحياة الجديدة، فمنها الكرة في ملعبكم، لا سأل الكرة في ملعبنا. مثلا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم. زين خو زاروا البيت يعني دخلوا مكة المدينة، ليش بعدها التأكيد على ودخلوا منازلهم؟ هاي مو الأشكلنا بيها على زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا. فإذا كان دخول البلد كما تزعم في القول الثالث كافيا، فعليش التأكيد وزاروا البيت؟ نفترض أن الواو هاي للتقييد يعني وزاروا البيت، يعني قد تجيب تقول هاي واو بيانية أو شيء من القبيل، يعني مو إضافة قيد جديد، لا لا، وإنما زاروا البيت ودخلوا منازلهم. لا احنا سمرد نتوجه هذا الجواب. فعرفنا الإشكال الآن، الإشكال علينا أنك الآن تقول أحمل روايات القول الثاني على الثالث، وأن المراد بدخول المنزل والأهل والبيت يعني دخول البلد. نقول لك أكو روايات بالقول الثاني تأبى ذلك، هاي واحدة منها. زين إذا هم أهل مكة وتقول دخول المصر كافي، خوزي اللعد ليش الإمام يقول تقول ودخلوا منازلهم؟ خوذا زاروا البيت يعني دخلوا مكة يتمون، ليش التقييد بزيارة البيت؟ فإذا قد تشكلون علينا بأنه هذا الحمل اللي تفضلت به حمل روايات القول الثاني على الثالث تأباه جملة من الروايات، هذا أحدها. وصحيحة الحلبي طبعا لأنها بنفس المضمون، صحيحة الحلبي رقم 7 عن أبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا، وإذا زاروا ورجعوا إلى منزلهم أتموا. زين خو إذا زاروا البيت عن دخلوا مكة، عليش بعد هالتقييد الزائد ورجعوا إلى منزلهم؟ هذا معناه فعلا يريد الدخول إلى المنزل مو البلد، هذا خو إشكال زين علينا. فهذا نجيبه بأنه أيضا المشكلة هي في نقل الروايات، لأن هذه الصحيحة هذا أعطيكم موردها وين وردت، وشوفوها شلون تغير المعنى وتصبح أجنبية عن المطلب تماما. الرواية وردت بسند صحيح، وين هاي الرواية الموجودة أمامكم؟ مذكور مصدرها بهامش الورقة أمامكم، لكن أعطيكم الرواية اللي أريد أذكرها به وهي أتم من هذا. هاي موجودة في أبواب صلاة المسافر باب 3 حديث 4 وحديث 3 حديثين. إذن في باب آخر هذا باب 7 اللي وارد به هذا النص. الرواية كيف وردت بذلك الباب؟ ارجعوا شوفوها، صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي، وأيضا رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، هم تجدوا في ذلك الباب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة. هذا لم يذكر في هذا، هسه صار غير حكي هذا. طبعا أهل مكة لما خرجوا إلى عرفات، وعرفات مسافة تقصير، ثم عادوا إلى مزدلفة. جيد، بعدهم يقصرون ما رجعوا. فإن ذهبوا من مزدلفة إلى منى بقوا على التقصير لأن ما رجعوا إلى بلدهم. لكن إذا من مزدلفة رجعوا إلى البيت الحرام زاروا ودخلوا منازلهم ثم ذهبوا إلى منى أتموا في منى، لأن سفرهم الأول مع العرفات انقطع بدخول مكة. فلما خرجوا إلى منى من جديد يتمون في منى لأنه لم ينشئوا سفرا جديدا. فالتمام والتقصير هذا الكلام وين؟ مو في مكة، هذا في منى. وطبعا هذا حكم على القاعدة، هذا فالرواية أجنبية صارت عن المطلب، رغم هاي من أقوى الروايات اللي استدلوا بها في القول الثاني على المنزل، من أقوى الروايات اللي استدلوا بها بالقول الثاني، وهي صحيحة مع ابن عمار وبنفس اللسان صحيحة الحلبي، لأن صريحة جدا ما تقبل أي حمل. زاروا البيت يعني دخلوا مكة ومع ذلك يبقون على التمام حتى يدخلوا منازلهم، صريحة في المطلوب. لكن شوف لما تقرأها بهالشكل، أعيد قراءتها شوف تصبح أجنبية عن المطلب. نعم، الرواية هكذا: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة. طبعا لينقطع سفرهم الأول الموجب للتقصير اللي خرجوا به إلى عرفات، انقطع بدخول مكة. فلما يخرجون إلى منى لمناسك منى المعروفة في أيام التشريق، هذا سفر ليس موجبا للتقصير، أتموا. وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا. وين قصروا؟ في منى، لأنه بعد نفس سفرهم الأول مستمر قصروا في منى. فالرواية إذن صحيحة وعلى القاعدة وأجنبية عن المقام، رغم قلنا أنهم جعلوها من أقوى ما استدلوا بها على القول الثاني، وهي أجنبية عن القول الثاني، تتحدث عن تكليف أهل مكة في منى. وطبعا إذا رجعوا للبيت وزاروا دخلوا انقطع سفرهم، فلما يخرجون إلى منى هذا خروج لكن دون المسافة الشرعية يقص يتمه، لكن إذا ما دخلوا هذا إذن. فبقت المعضلة وين؟ الساحل، لأن كم روايات كانت تأبى قلنا هذا الحمل، موثقة إسحاق بن عمار وصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي، مو صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي حليناها، طلعت أجنبية عن المطلب هذا وتتحدث عن تكليف أهل مكة في منى. بقت موثقة إسحاق بن عمار، يعني الإمام عليه السلام اللي نقرأها، رقم 3: عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله. هذا يمكن أن تقولون يأبى، هذا واضح أنه دخول البلد مو كافي حتى دخول المنزل، هذا نجيبه. نقول فيه: وأما موثقة إسحاق بن عمار فتحمل على دخول المسافر بيوت الكوفة المتناثرة على أطرافها وليست من البلدة نفسها، فقد كانت الكوفة واسعة جدا وتتصل بها قرى وضياع ممتدة على مسافة واسعة، ولكنها خارج عن نفس البلدة، والشاهد على ذلك ما قربناه من موثقة بن بكير وعلي بن رئاب، فقد عبر الإمام عليه السلام بأنه يقيم في بجانب الكوفة ولم يعد إقامته في الكوفة نفسها، مع أن إقامته كانت بطبيعة الحال في مكان مأهول تصدق عليه الإقامة، فهو من هذه القرى المتصلة. هذه إنما أقررها لكم باعتبار أن البحث ليس في متناول أيديكم، أريد طبعا ترجعوا وتطبقوا على النصوص. موثقة إسحاق بن عمار إذن بما نردها؟ الآن تقول أنت هذا حمل روايات الطائفة الثانية على الثالثة، وهذه أيضا مخالفة لي، لأن يقول فيدخل بيوت الكوفة والإمام يقول له بل يكون مقصرا حتى يدخل. أقول هذا تسامح بالتعبير، الكوفة مدينة كانت واسعة، فيها نفس بلدة الكوفة وفيها قرى وضياع متناثرة حولها، هذه لا تعد من نفس بلدة الكوفة لأجل هذا الحساب. وهذا واضح الآن، المدن الكبيرة تشوف أكو بيوت متناثرة، يحسب نفس القاعد بها أنه قاعد بالنجف، لكن ليست من النجف، هو النجف والبلد منتهى تجمع البيوت. فهذا الشخص لما يقول عن رجل ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة، يعني دخل هذه البيوت المتناثرة والضياع والقرى المحيطة بالكوفة، ما دخل نفس مدينة الكوفة. فالإمام أجابه لا، هذا بعد ما دخل مدينة الكوفة، إلا يدخل عين بلدة الكوفة إلى نفس البلدة، يا الله حينئذ ينتهي تقصيره ويتم. والشاهد على ذلك، ذكرت شاهدا على ذلك، ما تقدم من رواية ابن بكير، شوف يقول عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة بها دار ومنزل، فيمر بالكوفة وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر، قال يقيم في جانب المصر. زين، والإمام من يعبر يقيم يعني خمو قاعد بالشول، يعني يقيم في مكان مأهول بالسكان، ومع ذلك الإمام ما اعتبر من المصر وإنما اعتبر من جانب المصر، فرغم أنه مكان إقامة إلا أن الإمام ما اعتبر من المصر، قال يقيم في جانب المصر. فإذا هذا المكان الذي يقيم فيه في جانب المصر، ما المراد به؟ هل قرى هاي والضياع المنتشرة حول الكوفة والمتصلة بالكوفة والتي ليست من الكوفة؟ الإمام قال يقيم في جانب المصر، ما اعتبر من المصر. زين، يقيم شنو معنى يقيم؟ غير معنى أفد مكان مأهول بالسكان، إما قرية أو ضيعة يقيم بها، خمو قاعد وحده بالتشول، هذا ما يسمي يقيم، هل يقعد بالتشول. فرغم أنه مكان إقامة إلا أن الإمام ما اعتبره من الكوفة، اعتبره في جانب المصر. فإذا الرواية إسحاق بن عمار يقول دخل الكوفة، فيه تسامح، يعني دخل هذه القرى والضياع المتناثرة حول الكوفة التي لا يعد دخولها دخولا للكوفة كما عبر الإمام، يكون في جانب المصر. فإذا الآن بعد أن قوينا القول الثالث بالطائفة التي ذكرناها للقول الثالث، والطائفة في القول الثاني بعد التقريبات التي ذكرناها، وبعد أن رددنا الإشكالات اللي يمكن في هذه الروايات، فيكون الأقوى إذن هو القول الثالث استنادا إلى كل هذا. فماذا بقي إذن للمشهور ليتمسك به بعد هل حشد هذا من الروايات التي ذكرناها وبهذه التقريبات؟ نتعرض إن شاء الله إلى كلام المشهور، إلى ما يمكن أن يقوله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم.